وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأبناء الطلاب، نبدأ محاضرتنا حول موضوع السورة التي قرأها ابننا الكريم في هذه المحاضرة، سورة الضحى. كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ التدبر فريضة ليس لنا فيها خيار، فرب العباد أوجب علينا تلاوة كتابه، فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فالأمر بالقراءة، ومع هذه القراءة والترتيل رب العباد لم يجعل هذا الأمر النهاية أو الغاية. بعض الناس جعل همه أن يقرأ القرآن فقط، لا، رب العباد عاب على أمة سبقتنا حين أنزل الله لها كتابة فجعلت حظها كله من كتاب ربها مجرد تلاوة، لا فهمت ولا استوعبت ولا نفذت. فقال تعالى: ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أمني. إلا أمني، قال ابن كثير فيما روى عن ابن عباس، قال: أي إلا تلاوة. فصار كل حظهم من كتاب ربهم التلاوة. رب العباد عدهم أميين، عدهم جهلة، لأنهم لم يعرفوا حقيقة كلام الله. ثم بيّن الرب أن للكتاب علينا حقوق، أولها التلاوة، ثانيها التدبر. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام هنا يا أبنائي يسميها أهل اللغة لام التعليل، أي من أجل أن يدبروا آياته. ثم قال: وليتذكر أولو الألباب، وهنا لم تعليل ثانية، وكأن علة نزول الكتاب أن نتدبر وأن نتذكر. التذكر له معنيان: الوعي والعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل. في مطلوب خامس، رب العباد أمرنا أن نأخذ هذا الحق لا لندخره في صدورنا، إنما لنحياه ونحول به حياة العباد من حولنا، ندعو به الناس، نبلغه للناس، نحمله للعباد. لذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكأننا ما أخرجنا لأنفسنا، وإنما أخرجنا لدعوة الناس وهداية الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه مهمة نبينا ومهمة كل من دعا بدعوته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما المشركين. طبعا المحاضرة حول موضوع التدبر وكيف التدبر. هنا التدبر مطلوب، سورة كسورة الضحى كلنا نقرأها، لكن هل المعنى الظاهر وحده يكفي؟ كلام الله يا أبنائي كلام في منتهى الإحكام. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كل تفصيلاته في منتهى الإحكام، كلمة كلمة، لفظة لفظة، حرف حرف. الصحابة لما نزل عليهم القرآن وأمروا بالتدبر ما تركوا شيئا في القرآن إلا وتدبروا فيه. ممكن الآية الواحدة تلفت نظرهم يقيموا منها بحث كامل، موضوع كامل، من لفظة من لفظة. عبد الله بن عباس كان طفل مثلكم، طفل شائع، يعني في عمر الثاني عشر أو الثالث عشر. كم أعماركم؟ ها؟ نفس السن تقريبا. عبد الله بن عباس لما قرأ قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يقف. لماذا قال الرب الأخضر؟ النار تشتعل في الشجر الأخضر أم اليابس؟ اليابس. طب لماذا قال الرب الأخضر؟
لا يشتعل.
ها؟
لا يشتعل. يشتعل.
لا ده بيشتعل، الآية تقول يشتعل، هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر إيه نارا. هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر. لماذا قال الأخضر هنا؟ ابن عباس يقف أمامها وهو في مثل عمركم، فأخذ يبحث. لماذا قال الرب الأخضر؟ فأخذ يبحث في كل أنواع الشجر، ما علاقة اللون الأخضر في الشجر بالنار، حتى وصل لحقيقة علمية أن هناك نوعان من الشجر، نوع اسمه المرخ ونوع اسمه العفار. الشجر نفسه فيه نار، لو أخذنا عود من المرخ أو العفار وضربناه بالآخر يخرج نار. فابن عباس فهم هذا الفهم. علماء العصر الحديث أو علماء المسلمين المتأخرين قالوا لا، الآية لا يكتفى بهذا في معناها، فرب العباد يقول هو الذي جعلكم من الشجر الأخضر، إذن كل الأخضر. فأخذوا يبحثوا لماذا قال الأخضر وما علاقة الأخضر بالنار، حتى وصلوا لحقيقة علمية. أنتم تدرسونها الآن في المدرسة، أن الورق الأخضر عبارة عن مجموعة مصانع ربانية، مصانع ضخمة تعمل على أعلى مستوى علمي تكنولوجي. الورقة عبارة عن بطش صغيرة يسموها العلماء بالبلاستيدات الخضراء. درستم هذا أم لا؟ الله يفتح عليكم. هذه البلاستيدات الخضراء موجودة وبينها طرقات، لو نظرت للورقة بمنظار معظم هتجد بين هذه البلاستيدات الخضراء طرقات، طرق تحرك كل شيء يقع على ورقة الشجر لتدفع به إلى هذه البلاستيدات الخضراء. كل بلاستيدة خضراء عبارة عن مصنع رباني. الإنسان بيتنفس الهواء، ماذا يأخذ من الهواء؟ أكسجين، وهو اللي بيقع به عملية التمثيل الضوئي وتحويل الطعام للحم ودم. هذا الأكسجين لو أخذنا نستهلكه وحدنا نستهلكه، ده كل المخلوقات بتستهلكه، الإنسان يستهلكه، الحيوان يستهلكه، الدواب، الحشرات الصغيرة، النمل، النحل، الصرصور، الصرصور وغيره. فإذا كنا جميعا نستهلك أكسجين سينتهي الأكسجين، له نسبة في الهواء، نسبته كام؟ 21% 5 تقريبا. طيب لو استهلكنا الأكسجين سينتهي الهواء وسنهلك. هذا الأكسجين نأخذه ونحوله لعادم ثاني أكسيد كربون، لو زاد ثاني أكسيد الكربون في الجو لهلكنا، لهلكنا، لأنه سمنع عنا التنفس. ثاني أكسيد الكربون أثقل من الأكسجين، فعادة يكون في على سطح الأرض أقرب لمكان حياة الناس، ولو غلب على الأرض ثاني أكسيد الكربون لمات الناس. ورب العباد يقول يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. من ألطاف الله علينا أن المادة الخضراء هذه والورقة الخضراء هذه التي نراها في الشجر يقع عليها ثاني أكسيد الكربون الذي نتنفسه لأنه ثقيل، فيحمل على الورقة، الورقة مع الاهتزاز تدفع به في الطرقات إلى البلاستيدات الخضراء فيحبس داخلها، ثم تسلط عليه هذه البلاستيدات كأنها عدسة معظمة، حرارة الشمس وخاصة الأشعة تحت الحمراء تركزها على قطرات ثاني أكسيد الكربون جدا لغاية ما تحلله، تحلل عناصره الأولية. يتكون من إيه ثاني أكسيد الكربون؟ مما يتكون؟ أكسجين وكربون. تفصل الأكسجين على الكربون، تضخ الأكسجين لتعوض النقص الذي استهلكه الناس، ثم تدخر الكربون. الكربون هو الذي يكون طبقات الشجر، فلولا المادة الخضراء ما حجز الكربون ولا تكون الشجر من أصله. إذا لما قال الله تعالى هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يبقى الأخضر مطلوب ومقصود، ولولا هذا الأخضر ما كان هناك نبات من أصله ولا كان هناك نار. واضح المعنى؟ ولذلك هنعجب رب العباد من ألطافه هتقول له طب ما الشجر الأخضر ده في فترة الشتاء بيتساقط ورقه مما يتنفس الإنسان، أولم ليس كل الأشجار يتساقط ورقها. ثانيا لسنا وحدنا الذين نتنفس الهواء، بل معنا مخلوقات كثيرة جدا. في فترة الشتاء تبيت بقى تشتوي تنزل تحت الأرض، كلما نزلت حشرة تحت الأرض رب العباد يسقط من الورق ما كانت تتنفس منه. فعلى قدر نزول المخلوقات إلى الأرض على قدر سقوط الأوراق. فإذا بدأت الخروج في فترة الربيع مع خروج كل واحدة يخرج لها من الأوراق ما يكفيها من الهواء من الأكسجين. ترتيب رباني عجيب في إدارة كونه وتكييف رباني للكون كله. قال تعالى من كل شيء موزون. فيا أبناء رب العباد لما سوق هذه الآيات لنتدبر في الألفاظ، لنتدبر في الحروف، لنستخرج منها مراد الله المعاني. سورة الضحى التي قرأها ابن العزيز في هذه المحاضرة بما بدأها الرب، قال والضحى والليل إذا سجى. متى نزلت سورة الضحى؟ نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وبعد نزوله فترة انقطع الوحي لمدة شهر. قريش كانت منزعجة جدا من هذا الوحي، من هذه الرسالة الجديدة، لأنها ستقضي على الشرك في مكة، ستوقف الآلهة التي نصبوها حول الكعبة وأخذوا يعبدونها وأقاموا لها الموالد والاحتفالات. كل يوم على الكعبة نصبوا 360 صنم، كل صنم إله وكل إله له مولد. يبقى عندهم كم مولد في السنة؟
تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. إذا ندرك هذا المعنى القرآن يا أبنائي ما جاء لنا وحدنا، بل جاء لإصلاح الكرة الأرضية بكل من فيها من إنس من جن. الجن أي الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن وآمن به جموع من الجن، والرب يحكي لنا في القرآن هذا: واصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم. حد فينا يقدر يتعامل مع الفريد؟ حد يعرف يتعامل معهم؟ النبي تعامل معهم ودعاهم وأسلم وأصبحوا صحابة. والصحابة بس من البشر، الجن اللي رأوا رسول الله وآمنوا به حال حياته وماتوا على الإيمان كلهم كتبت لهم الصحابة.
كم عددهم؟ أعداد ضخمة جدا. الرب يصف من آمن به فيقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو في وادي الجن، كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا جماعات، جماعات مجموعة تحضر وتذهب وتأتي التي بعدها وتأتي التي بعدها وهكذا. إذا ندرك نحن أمام وحي رب العباد ساقه لإصلاح كل العالم، وإذا انصلح الجن هيؤذوننا ولا هيساعدونا؟ فصلاحهم صلاح لنا وإصلاحهم إصلاح لنا. لنعلم هذه الحقيقة فلسنا على الأرض وحدنا، بل نحن نعيش بين عوالم كثيرة جدا لا نعلم منها شيء، والله يعلم منها كل شيء. لذا وصف الله كتابه بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. كل أسرار الخلائق عنده، ولذا وضع لنا القواعد والأحكام التي نتعامل بها مع كل من حولنا مما نعلم ومما لا نعلم ومما ما الله وحده به أعلم. إذا ندرك هذا المعنى. والضحى والليل إذا سجى قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة ما هو آت، سواء في الدنيا من نزول الوحي ومن توفيق الله ومن نصر الله ومن عات الله، أو ما يأتي بعد الدنيا يوم القيامة. بلا نزاع نبينا له السبق كله ولأمته السبق معه صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. مش خير بس، لا، ده هنعطيك عطاء لغاية ما أنت شخصيا ترضى. الإنسان منا يعمل حتى يرضى ربه ويرضي ربه، لكن رب العباد يخاطب نبيه يقول له حتى ترضى. فكأن الله يبين لنا أن نبيه لا يرضى إلا بما يرضى ربه، فجعل الرب رضا نبيه من رضاه صلى الله عليه وسلم. الفضل ده شكله ايه؟ الرب يرضى بما يرضى بشر؟ ايه والله، ما خص بهذا الا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين لماذا، لماذا كل هذا؟ قال: الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فذكر لنا ثلاث من منه على نبيه صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الم يجدك يتيما فآوى؟ ايه معنى اليتيم؟ ها، اللي مات ابوه او امه. طيب، لا، هو اللي مات ابوه قبل سن البلوغ، يبقى الشرط قبل سن البلوغ. طب لو بلغ يقال عنه يتيم؟ لا يقال عنه يتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام. بعد ما احتلم أصبح بالغ رجل لا يقال عنه يتيم، لكن يتيم ده الطفل الصغير الذي قبل البلوغ ومات أبوه. طيب، ده معنى من معنى اليتم. فهل الرب يقصد هذا المعنى: ألم يجدك يتيما فآوى؟ النبي مات نشأ يتيم، مات أبوه قبل ميلاده، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، فرب يتيم بلا نزاع. لكن كم يتيم الرب آواه؟ كثير جدا. أين موضع المنة لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ لكن معنى من معاني، في معنى ثاني اليتيم، في معنى ثاني اليتيم. اليتم انشغال أو حرمان الإنسان من العاطفة، سموه يتم العرب. ولذا قال الشاعر: ليس اليتيم من مات أباه، إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أبا مشغولا.
اليتيم ليس من مات والده،
ليس اليتيم من مات أباه، إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أبا مشغولة. فسموا اليتيم اللي أبوه انشغل عنه وأمه تخلت عنه، من يرعاه؟ اللي مات أبوه كل من حوله يعطف عليه، لكن اللي أبوه حي ولا يعطف عليه وأمه حية ولا تعطف عليه هو ده اليتيم الحقيقي،
واليتيم العلمي والأدبي.
وضحت؟ هذا نوع من أنواع اليتم. فهل هذا المعنى وقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بعيد. العرب تستخدم اليتيم في معنى ثالث، فيقولون شجرة يتيمة. مات أبوها؟ أبدا. شجرة يتيمة إذا كانت وحيدة من نوعها فريدة من جنسها. ولعل هذا المعنى المقصود في الآية، ألم يجدك يتيما أي يا محمد وحيدا من نوعك فريدا من جنسك لا يصلح لحمل رسالة الله في البشرية غيرك، وهذا اختيار الله له. فالرب علمنا أنه ما اختار رسله إلا على علمه، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإن لم يكن نبينا خير مصطفى في التاريخ كله الإنساني فمن المصطفى؟ ده إمام المرسلين وخاتم النبيين. ولعل هذا المعنى هو الأليق بالآية، ألم يجدك يتيما أي وحيدا من نوعك فريدا من جنسك لا يصلح لحمل الرسالة الخاتمة للعالمين غيرك صلى الله عليه وسلم. متسمعون صلى الله عليه وسلم؟ انتوا بخلة؟ ها؟ كيف يذكر النبي ولا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. انتوا بخلة ولا تصلوا على رسول الله؟ طب صلوا عليه بقى، عايزين نسمعها ولا تعبانين؟ خلاص نختم الدرس مصحصحين، عايزين يرتج بهالمكان. يلا صلى الله عليه وسلم. ها؟ صلى الله عليه وسلم. أيوة صح صح كذا معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك الله يحفظك. إذن هذا معنى اليتم، هذا أحد معاني اليتم، الوحيد من نوعه الفريد من جنسه. ثم قال تعالى وجدك ضالا فهدى. فهل ضل النبي يوما؟ ما ضل. لماذا قال ضالا؟ ها؟ ضال يا إخواني لها أربع معاني عند العرب. ضال عكس الهداية والبعد عن الحق. وحاشا للنبي أن يكون قد ضل، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لأن الله عصمه من البداية وشرح صدره وهو طفل صغير. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، الشرح وقع مرتين، مرة والنبي طفل عند حليمة يرضع شق صدره ونزع حظ الشيطان منه، ثم وقع الانشراح مرة ثانية ليلة المعراج ليهيئه الرب للقاء الرب ورؤية ما أذن الله لرؤيته ليلة المعراج. فكيف ينشرح صدره وينزع حظ الشيطان منه ويكون ضال؟ نزع منه حظ الشيطان وهو طفل. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيّن هذا في الحديث، أنه ما شهد الباطل في الجاهلية قط، ما رأى الباطل ولا حضره في حياته. يقول حضرت عرس فلما جاء وقت له أنامني الله فلم أرى من الباطل شيئا صلى الله عليه وسلم. إذن ندرك وجدك ضالا أي عكس الهداية، هذا أمر غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ولذا نفى الله هذا في موضع آخر فقال تعالى عنه ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم غوى. إذن فما معنى قوله ووجدك ضالا؟ بعضهم الضال يعني تائه، تاه في مكة ولقيوه، ينفع الكلام ده؟ ها؟ فكلمة ضل تطلق على التائه اللي تاه. وفي هذا يقول تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي تهنا في باطن الأرض، أئنا لفي خلق جديد. فسمي الضلال سمي به معنى التيه، لكن حاشا للرسول الله أن يكون تاه ووجده. بعض العرب يقول ضال بمعنى ناسي، فالنسيان يسمى ضلال، يسمى ايه؟ ضلال. والقرآن استعمل هذا فقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فجعل الضلال عكس التذكر يبقى بمعنى إيه؟ النسيان فهل كان النبي ناسيا أنه نبي رب ذكره؟ أبدا ده معنى ثالث للضلال المعنى الرابع للضلال شدة الحب اللي بيحب حب شديد جدا يسموه ضال قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فسموا حبها الشديد إيه؟ ضلال مبين بل ذكر أكثر مرة إخوة يوسف لما وجدوا حب أبيهم ليوسف الشديد وصفوه بهذا لقد كان في يوسف وإخوته آثم السائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين لو قالوا ضلال في حق نبي الله يعقوب أي عكس الهداية الكفر لكفروا يكفروا نبي من الأنبياء أبوهم نبي يعقوب نبي ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي فقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين أي في حب شديد ليوسف عشان نفهم ألفاظ القرآن وفي نهاية السورة قالوا هذا لما جاءته البشرى وجاءه قميص يوسف وقال يعني إني لأجد ريح يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أي في حبك القديم يبقى الضلال هنا بمعنى شدة الحب فهل كان النبي من شدة حبه سماه الرب ضالا هذا معنى صحيح يستقيم مع الآية وإن كان هناك معنى آخر نضيفه اللي هو المعنى الخامس للضلالة فكان النبي محبا لربه يذهب إلى غار حراء ويتحنث فيه الليل لذوات العدد يود أن يعرف ربه وأن يعرف جلاله وأن يعرف جماله فشدة الحب جعلته يتحمل ويكابد ويعيش الليل الطوال في الغار يتدبر في آيات الله هذا معنى وارد صحيح لكن هناك معنى خامس للضلالة تقول العرب شجرة ضالة إذا لم يكن في الصحراء كلها شجرا يهتدى به سواها اللي جاي من المشرق يعرف مكانه إن رآها واللي جاي من المغرب كذلك واللي جاي من الشمال واللي جاي من الجنوب فيقال هذه شجرة ضالة يعني نبتت في بيئة ليس فيها أشجار غيرها لا يصلح للهداية سواها ولعل هذا المعنى يعني أوسخ بالآية ويؤكد المعنى الأول ألم يجدك يتيما أي وحيدا من نوعك فريدا من جنسك ثم قال ضالا أي لا يصلح لهداية العالمين غيرك فهدى ولذلك انظر إلى الآية لم يقل فهداك قال فهدى هداك وهدى العالمين بك وفي الأولى لم يقل آواك بل قال فآوى آواك وآوى الخلق إليك ثم يؤكد هذا المعنى في الثالثة فيقول ووجدك عائلا فأغنى إيه معنى عائلا أسمع من شبابنا فقير عائلا يعني إيه واحد قال فقير حد عنده معنى تاني
من العائلة العائلة
ها
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 عائلا في اللغة لها ثلاث معاني عائلا جائر عائل جائر يبقى الجور سموه عائل عال على فلان يعني جار عليه والقرآن استخدمها قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا ها فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال الإمام الشافعي أدنى ألا تجوروا يبقى تعولوا هنا معنى إيه تجوروا فهل وجدك عائلا فأغنى جائرا حاشاه أن يكون جائرا صلى الله عليه وسلم طيب لها معنى ثاني للأخ الكريم ذكره فقير والقرآن استخدم العيلة بمعنى الفقر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فهل وجدك عائلا أي فقيرا فأغناك، هذا معنى ذكره بعض المفسرين. لكن هل هو حقيقة؟ هل مات النبي غنيا ولا مات فقيرا؟ مات فقيرا ودرعه مرهون، مات فقيرا ودرعه مرهون عند يهودي أخذ منه حب ليأكل منه زوجته وأولاده. إذن ندرك هذا المعنى. الله، طب فما معنى عائلا؟ إذن المعنى الدقيق اللي أستاذنا الكريم ذكره، العائل المسؤول، يقال عائل الدار ربها المسؤول عنها اللي بيعول همها ومصالحها. فالعائل المسؤول، أي إنسان منا كم يعول زوجته وأولاده؟ لو مسؤول في دولة أمير يبقى يعول الدولة، يعول الشعب كله. لكن كم كان النبي يعول؟ ده الرب جعله مسؤول عن البشر جميعا، مش البشر فقط، ده عن الإنس والجن والحيوانات والدواب وسائر المخلوقات، عن العالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء لإصلاح كل العوالم بوحي ربه، فعال هم كل هؤلاء. أي اعتداء على جمل كان يدافع عنه، أي اعتداء على مخلوق صغير كان يدافع عنه. لما وجد عصفورة تصرخ قال: من فجعها في فراخها؟ من اللي أخذ أولادها؟ أحد الصحابة كان أخذ أبنائها، قال: رد لها أولادها لا تفجعها فيها. أمانة النبي ومسؤولية النبي عن العالمين، فجاء لإصلاح الكل، وعلم الإنسان كيف يتعامل مع الحيوان، مع الطير، مع النبات، مع كل الخلق، حتى ينصلح الإنسان وينصلح جميع الخلق من حوله. فقوله تعالى: وجدك عائلا، أي مسؤولا عن كل هؤلاء، لم يقل فأغناك، قال فأغنى، أغناك وأغنى بك العالمين، أصلحك وأصلح بك العالمين. واضح المعنى أبنائي؟ هذه معاني دقيقة القرآن ساقها، سامحوني أحببت أن أشير إليها في هذه الإشارة السريعة حتى لا أطيل لأن وقت ضيق. فإن هو ذا التدبر، كيف نعيش مع كل لفظ في القرآن، كيف نستخرج المعاني في كل حرف من حروف القرآن، كيف نقرأ هذا الحرف من خلال النظم والسياق الموجود في الآيات. لأن الحرف الواحد ممكن يعطي معنى، الحرف مع الكلمة يعطي معنى ثاني، الحرف مع الكلمة في الجملة يعطي معنى ثالث، الجملة في وسط السياق ما قبلها وما بعدها تعطي معنى رابع. القرآن أعطانا كل هذه المعاني، ولذلك معاني القرآن لا تنتهي، كلماته محدودة ومعانيه بلا حدود. ووصف من أنزله معانيه حين قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. يعني لو حولنا أشجار الكرة الأرضية بالكامل لأقلام نكتب بها، وحولنا البحر لحبر مداد، بل سبعة بحار، وأخذنا نكتب بالأقلام من حبر البحار السبعة، لنفدت أحبارنا ولنفدت أقلامنا وما نفدت معاني كلمات ربنا. ولذلك السلف لما قرأوا معاني القرآن خرجوا علينا بمعاني تحير العقل. هذا علي بن أبي طالب لوحده يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. يعني لو أردت أن أنا أحمل 70 جمل كتب في تفسير الفاتحة وحدها لفعلت. علم علي لوحده يحمل 70 جمل كتب في تفسير الفاتحة، يبقى تفسير القرآن ده بسوى قد إيه؟ والصحابة الباقين علمهم قد إيه؟ كم يكون؟ ولذلك يا أبنائي سلفنا خلفوا لنا أعظم العلوم الذي لا نعرفه من تاريخنا. كم ألفوا من الكتب؟ مليارات، مليارات، ما وصلنا منها الفتات. لما تقرأ تاريخ الأمة تذهل، يعني تاريخ متأخر مش متقدم، الدولة العباسية في منتصف المسافة. كم كانت مساحة الدولة العباسية؟ من الصين شرقا ثلث الصين الحالية كان اسمه تركستان الشرقية، كان جزء من الدولة الإسلامية، ثلث الصين. فمن الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا كانت دولة واحدة، ومن سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، المحيط الهندي بالكامل كل شواطئه المطلة عليه كانت مسلمة يحكمها الإسلام، المحيط الهندي، البحر الأحمر، البحر الأبيض، البحر الأسود، الخليج العربي، كل دي كانت بحيرات إسلامية، من يمر فيها من غير المسلمين يدفع جزية المسلمين وضريب. اقرأوا التاريخ، هذه الدولة التي لا تغيب عنها الشمس ما كان فيها قرية إلا وفيها مكتبة إسلامية فخمة كلها مخطوطات منسوخة بخط اليد. أين ذهبت هذه؟ لما احتل التتار بلاد المسلمين مكتبة واحدة في بغداد، مكتبة العاصمة الرئيسية، كانت مساحة المكتبة كما قدرها ابن خلدون وغيره 10 كيلومتر مربع كتب، مكتبة واحدة. أخذوا كتبها ردموا بها نهر دجلة حتى غطى ماءها وعبرت عليه الجيوش، كل هذه المؤلفات ضاعت هلكت بسبب إهمالنا أو بسبب عدوان أعدائنا. الإنجليز والفرنسيين لما احتلوا بلاد المسلمين سرقوا مكتبات، مكتبة كمكتبة بيت المقدس، بريطانيا سرقت هذه المكتبة، جل المكتبة وبعتها لأوروبا. الآن أنا جبت في أوروبا، لا تكتر بلد أوروبية ليس فيها مكتبات مخطوطات كلها مخطوطة المسلمين، أكثرها مخطوطة المسلمين، مليارات المخطوطات. حتى البلاد التي لم تحتل بلد المسلمين كالنرويج أو السويد رأيت فيها مكتب مخطوطات ضخمة جدا، آلاف المجلدات من مؤلفات المسلمين. الأمة التي حملت هذا القرآن، الأمة التي وجهت لهذا القرآن لما فيه من معاني لا حد له ولا حصر، الفهارس التي أخذتها بريطانيا بأسماء الكتب الموجودة في مكتبة بيت المقدس وحدها 3000 مجلد بأسماء الكتب، أسماء الكتب فقط اللي موجودة في المكتبة كتبت في 3000 مجلد. المجلد نفسه يكتب اسمه في كام؟ كان بيكتبوه في ثلث السطر، الصفحة كان يعمل فيها خطين بالطول، السطر الواحد يكتب فيه أسماء 3 كتب. تقرأ اسم الكتاب في ثلث السطر، الكتاب نفسه كم مجلد؟ تقرأ كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل الحنبلي هذا من المتأخرين، شيخ ابن أبو فرج بن جوزي، ابن عقيل لوحده ألف للأمة 200 مؤلف، منها كتاب اسمه الفنون، الفنون لوحده 800 مجلد. ما وصلنا من سلفنا فتات، وما كتب حول القرآن لا يحصى. أبو بكر بن عربي لما شرع يكتب في التفسير كتب في تفسير القرآن 80 مجلد، ويقول في مقدمته: عمدت إلى هذا السفر حول معاني القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد ومختصر، أما لو بسط كان يعمل لنا كم مجلد؟ وضحت هذه المعاني أبنائي؟ لذا نعرف تاريخنا، هذه الأمة أمة معطاءة، إن عاشت أوامر ربها ووحي ربها أنتجت للعالم ما يرتقي به أهل الأرض جميعا. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن، فاحرصوا على قراءة القرآن، فنحن بالقرآن نستر عوراتنا وبالقرآن نسمو على كل من حولنا. أراد الله أن يرفعنا بهذا القرآن، فقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني ذكركم شرفكم عزكم تقدمكم حضارتكم سموكم على العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وياكم أهلا لهذا السمو وأهلا لهذا الشرف، وأن ينفع بكم، وأن يجعلنا وياكم من أهل القرآن. وجزى الله أساتذتنا والمسؤولين عن الإدارة حيث سمحوا لنا بهذه الفرصة، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.